بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال رحمه الله: هذا جواب لمن قال من مكذب الرسول إن محمدا ينزل عليه شيطان، وقول من قال إنه شاعر، فقال: هل أنبئكم، أي أخبركم الخبر الحقيقي الذي لا شك فيه ولا شبهة، عمن تنزل الشياطين عليه، أي بصفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين. تنزل على كل أفاك، أي كذاب كثير القول للزور والإفك بالباطل، أثيم في فعله كثير المعاصي. هذا الذي تنزل عليه الشياطين وتناسب حاله حالهم، يلقون عليه السمع الذي يستريقونه من السماء، وأكثرهم كاذبون، أي أكثر ما يلقون إليه كذبا، فيصدق واحدة ويكذب معها مئة، فيختلط الحق بالباطل، ويضمحل الحق بسبب قلته وعدم علمه، فهذه صفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين، وهذه صفة وحيهم له. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فحاله مباينة لهذه الأحوال أعظم مباينة، لأنه الصادق الأمين البار الراشد الذي جمع بين بر القلب وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال من المحرم. والوحي الذي ينزل عليه من عند الله ينزل محروسا محفوظا مشتملا على الصدق العظيم الذي لا شك فيه ولا ريب. فهل يستوي يا أهل العقول هذا وأولئك؟ وهل يشتبهان إلا على مجنون لا يميز ولا يفرق بين الأشياء؟ فلما نزهه عن نزول الشياطين عليه برأه أيضا من الشعر فقال: والشعراء، أي هل أنبئكم أيضا عن حالة الشعراء ووصفهم الثابت، فإنهم يتبعهم الغاوون عن طريق الهدى، المقبلون على طريق الغي والردى، فهم في أنفسهم غاوون، وتجد أتباعهم كل غاو ضال فاسد. ألم تر غوايتهم وشدة ضلالهم أنهم في كل واد من أودية الشعر يهيمون، فتارة في مدح وتارة في قدح، وتارة في صدق وتارة في كذب، وتارة يتغزلون وأخرى يسخرون، ومرة يمرحون وآونة يحزنون، فلا يستقر لهم قرار ولا يثبتون على حال من الأحوال. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أي هذا وصف الشعراء أنهم تخالف أقوالهم أفعالهم. فإذا سمعت الشاعر يتغزل بالغزل الرقيق قلت هذا أشد الناس غراما وقلبه فارغ من ذاك، وإذا سمعته يمدح أو يذم قلت هذا صدق وهذا كذب، قلت هذا صدق وهو كذب، وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلها وترك لم يتركها وكرم لم يحم حول ساحته وشجاعة يعلو بها على الفرسان وتراه أجبن من كل جبان. هذا وصفهم، فانظر هل يطابق حالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الراشد البار الذي يتبعه كل راشد ومهتد، الذي قد استقام على الهدى وجانب الردى، ولم تتناقض أفعاله، ولم تخالف أقواله أفعاله، الذي لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر، ولا أخبر بشيء إلا صدق، ولا أخبر بشيء إلا صدق، ولا أمر بشيء إلا كان أول الفاعلين له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول التاركين له. فهل تناسب حاله حالة الشعراء أو يقاربهم؟ أم هو مخالف لهم من جميع الوجوه؟ فصلوات الله وسلامه على هذا الرسول الأكمل والهمام الأفضل أبد الآبدين ودهر الداهرين، الذي ليس بشاعر ولا ساحر ولا مجنون، ولا يليق به إلا كل كمال. ولما وصف الشعراء بما وصفهم به استثنى منهم من آمن بالله ورسوله وعمل صالحا وأكثر من ذكر الله، وانتصر من أعدائه المشركين من بعد ما ظلموهم، فصار شعرهم من أعمالهم الصالحة وآثار إيمانهم لاشتماله على مدح أهل الإيمان والانتصار من أهل الشرك والكفر والذب عن دين الله وتبيين العلوم النافعة والحث على الأخلاق الفاضلة. فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إلى موقف وحساب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ولا حقا إلا استوفاه. والحمد لله رب العالمين. وهذه الآيات التي ختمت بها هذه السورة هي كانت في رد افتراء المشركين، وكان منهم من قال إن محمدا يأتيه بهذا القرآن شيطان، تنزل عليه شياطين تأتيه بهذا الكلام، كشأن السحرة والكهان. وكان منهم من قال هذا الذي يجيء به محمد شعر، فأنزل الله تعالى هذه الآيات رادا لهذه المقالات من مقالات المشركين، فقال سبحانه: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ أي هل أخبركم بالخبر الذي هو الحق المحض الذي يناقض ما قاله هؤلاء المشركون؟ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ من هو الذي تنزل عليه وتأتي بالأخبار؟ تنزل على كل أفاك أثيم. أفاك مبالغة في الإفك، والإفك هو الكذب. أثيم أي فاعل للإثم، مرتكب له، جريء عليه. ومن أول من يدخل في هذه الآية الكهان والسحرة الذين تأتيهم الشياطين بالأكاذيب وهم يستمعون لها، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهذه يلقون السمع محتمل أنهم الشياطين، أي يلقون السمع الذي استرقوه من السماء، فإن الأمر إذا قضي في السماء كانت الشياطين تحت السحاب فيسمعون الأمر الذي يقضى في السماء، فيلقون هذا السمع الذي استمعوا من السماء وأكثرهم كاذبون، لا يصدق في ذلك، بل يزيد في هذه الكلمة التي سمعها من الحق 100 كذبة. ويحتمل أن يكون يلقون السمع أي هؤلاء الكهنة والكذابون، أي يستمعون، يلقون أسماعهم لاستماع ما تمليه عليهم الشياطين. وأكثرهم كاذبون في مقالتهم وما يحدثون به الناس. فإذا تبين أن هذا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس كما يقول هؤلاء المشركون إنه من وحي الشياطين، بل هو كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين. ثم قال الله تعالى في رد من زعم أن ما جاء به شعر، قال: والشعراء يتبعهم الغاوون. والمراد بالشعراء أي الشعراء غير أهل الإيمان، لاستثنائه بعد ذلك أهل الإيمان، وأيضا الشعراء الذين صار الشعر وصفا لهم وصار سجية لهم. يتبعهم الغاوون كما كانوا في الجاهلية يعقدون اللقاءات والهجاءات والمنافسات الشعرية، وكل شاعر يتبعه أناس من الكفار وكلهم غاوون، فالشاعر والمستمعون كلهم على غواية. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فلم يتابعه أهل الغواية وأهل الجاهلية وأهل الكفر، إنما تابعه مؤمنون مهتدون، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، والمراد بالوادي أي من أودية الشعر، في أصناف الشعر، تارة في مدح وتارة في ذم، تارة في إحقاق باطل وتارة في إبطال حق، وتارة في ذم المؤمنين والقدح فيهم، وتارة في ذم هذا الدين والقدح فيه، كما كان شعراء الجاهلية يفعلون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، كما بينه السعدي رحمه الله. كثير من الفرسة من الشعراء يقول ما ليس من أفعاله، ثم استثنى من كان مؤمنا بالله ذاكرا لله مدافعا عن الحق بشعره، فهذا شعره من أعماله الصالحة، وهذا شعره من طاعته لله ولرسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم، لا يزال جبريل معك ما نافحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمره به جاء المشركين، وأن جبريل مؤيده ما دام منافحا عن هذا الدين الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة، أي الشعر الذي هو شعر صادق بعيد عن الباطل والغواية، ولذا استثناهم الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، أي لم يشغلهم ما هم فيه من الشعر عن ذكر الله، لم يشغلهم ما هم فيه من الشعر عن عبادة الله وطاعته، وانتصروا من بعد ما ظلموا، أي سلطوا شعرهم هذا في نصرة الحق ورد الباطل وفي الدفاع عمن ظلم من أهل الحق. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الشاعر الصالح لا يشغله شعره أو يحمله على الغفلة عن ذكر الله سبحانه، فلا يحمله شعره على السهر في الشعر أو قراءته أو حفظه وترك ذكر الله أو الصلاة، لا يحمله الشعر على الغفلة عن العبادات والطاعات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. إذا كان امتلأ من الشعر وخلى من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لأن يمتلئ قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. أيضا هكذا الذي يستمع الشعر لا يشغله سماع الشعر عن ذكر الله وعن سماع القرآن، وهذا تنبيه مهم في هذه الآية، فإن بعض الناس الآن أغرم بسماع القصائد والأشعار والزوامل حتى لا تجد يستمع القرآن إلا نادرا، وربما شغلت كثيرا من وقته، فهذا مذموم. فإن الله تعالى لما استثنى هؤلاء الشعراء الصالحين ذكر أنهم يذكرون الله كثيرا. وهذا ينبغي للشاعر أكثر من غيره أن يكثر من ذكر الله، لأن الشعر قد يجر إلى الغفلة، فلا ينبغي الانشغال بالقصائد بالزوامل بالأشعار وترك ذكر الله سبحانه وترك سماع القرآن وترك سماع العلم النافع من محاضرات من دروس علمية نافعة من فتاوى مبنية على الكتاب والسنة لعلماء أهل السنة، هذا ينفعه أكثر من استماع للشعر، لا سيما كما قال بعض إخواننا، قال فشت بين كثير من الإخوة قصائد تشبه ما كان على الإخوان المسلمون، فيها محسنات صوتية، فيها من الإيقاعات والألحان التي قد تشبهها ببعض الأغاني وإن كان شعرا أو قصائد، فلا ينبغي أن يكون ذلك مشغلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، أي لا يجعل شعره في الاعتداء في الظلم، لكن في دفع الظلم، في رد الظلم، في الدفاع عن هذا الدين الحق لمن عم، في رد والرد على من اعتدى عليه. فهؤلاء الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى. وما عدا ذلك فهو مذموم. وبهذا تم تفسير سورة الشعراء، وقد سميت بسورة الشعراء لما تضمنته هذه الآيات من ذكر الشعراء.